على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أمة القرآن، يا أهل القرآن، يا كل مؤمن متدبر، يا كل عاقل على سطح هذا الكوكب الأرضي، أتوجه إليك بهذا البيان لنقف على روائع البيان القرآني على بديع لغة التنزيل. نتوفر بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة لنقف على سر من أسرار البيان في هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها:
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
أيها الأحباب، عشنا مع المعنى العام ودلالة الألفاظ قبل ذلك. الآية فيها إشارة إلى درس بياني عظيم. حين نتدبر قول الله عز وجل إني أعلم غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض، طب الله يعلم الغيب والمشاهد، ألا يعلمه الله أيضا؟ هل المشاهد هناك من يعلمه والله لا يعلمه؟ لماذا اقتصر ذكر القرآن على الغيب هنا؟ قال إني أعلم غيب السماوات والأرض والمشاهد، أين ذكر المشاهد؟ لم يأتي ذكر الله، فهل هو متضمن في علم الله في هذه الآية أم لا؟ أقول لك سيدي، انتبه واعلم بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، فمن أراد أن يقف على أسرار هذا البيان وهذه الروعة وبديع لغة التنزيل وخصائص التعبير القرآني، عليه أن يأتي وبصحبته أو هو بصحبته قواعد اللسان العربي المبين في البيان، في البلاغة، في النحو، في الصرف، في الأصوات، في كل شيء. هنالك درس في علم البيان أريد أن ننتفع به في رحاب هذه الآية الكريمة، هو درس الذكر والحذف. الذكر فن بلاغي، والحذف أيضا فن بلاغي. كيف يوظف القرآن الذكر، ذكر الحروف، ذكر الكلمات، ذكر الجمل، ليمثل لونا من البلاغة تصل إلى حد الإعجاز؟ وكيف يوظف القرآن الكريم أيضا الحذف، حذف حرف، حذف كلمة، حذف جمل أو جملة، ليكون فنا بلاغيا يصل إلى حد الإعجاز؟ أولا، تعال معي لترى توظيف القرآن لمسألة الذكر والحذف في علم البيان. القرآن الكريم يبين لنا أن الحذف يكون على مستوى لأغراض بلاغية تختص بالسياق، على مستوى الحرف، وعلى مستوى الكلمة، وعلى مستوى الجملة. الحذف، الإنسان نحن في حياتنا نفهم أن التماسك النصي الترابط بين الكلمات. الكتابة العلمية المحكمة هو أنك لا تذكر إلا ما ينبغي ذكره بالضرورة حتى تصل إلى كلام متماسك مترابط لا يمكن أن تحذف منه كلمة. بل في القرآن الكريم: ولا أن تستبدل بكلمة كلمة أخرى من داخل القرآن. هذه خصوصية للنص القرآني، ليس فقط لا يمكنك أن تحذف، بل أيضا لا يمكنك أن تستبدل بكلمة كلمة أخرى من داخل النص القرآني. وذكرت قبل ذلك مثالا على هذا الترابط، قول الله عز وجل وصفا للقرآن وبيانا لحقيقة هذا التماسك الذي فيه وهذا الإحكام: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فيأتي ذيل الآية من لدن حكيم، لأن الإحكام يحتاج إلى حكيم. لو رفعت هذه الكلمة كلمة حكيم منها النص وجئت بكلمة عليم لا تؤدي بدقة وإحكام ما تؤديه حكيم في هذا السياق، لأن الإحكام أحكمت آياته تحتاج إلى حكيم، ثم فصلت الدقائق التفاصيل تحتاج إلى خبير. فلو أخذت كلمة خبير واستبدلت بكلمة خبير كلمة أخرى من أسماء الله الحسنى لطيف عليم، لا تؤدي المعنى الدقيق في هذا السياق. هذا هو الإحكام، هذا هو الترابط، هذا هو التماسك. نحن في حياتنا نستخدم مسألة الحذف، يعني مثلا أشهر ما يمكن أن يكون من مثال مسألة التليفون المحمول. نحن كثيرا ما أسألك معك المحمول ولا أذكر كلمة التليفون، لأن اللغة تقوم على الإيجاز، الحس اللغوي المرهف يقوم على الإيجاز. يكفي أن أسألك عن الشيء المهم الذي يكفي لأن يفهم المستمع المقصود من الكلام، أقول لك معك المحمول إلى آخر ذلك. أحيانا نحذف كلمات من باب الذوق الرفيع وحسن الخلق، الكلمات المعبرة عن العمليات الجنسية وقضاء الحاجة من التبول والتغوث إلى آخر ذلك لا نذكرها من جانب، يعني الحذف له مقاصد كثيرة. أحيانا نحذف بعض الكلمات من الخوف، حينما تكون أمام قاتل أمام كذا فأنت لا تصرح له بما ينبغي أن يكون له وتداري. الحذف يؤدي حتى في حياتنا العامية أمورا كثيرة. في القرآن انتبه، يوظف الحذف لأغراض بلاغية جليلة. فالقرآن حين يذكر مسألة إبليس ومسألة الشيطان وأن النجاة من وسوسة الشيطان ومن إغوائه ومن إغرائه إنما تكون في اتباع هدي الله، فيقول ربنا في سورة طه: استمع إلى القارئ الكريم.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
نعم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع، في حين أنه ذكر في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبع، حذف الألف هنا. لماذا؟ لأن في سورة البقرة لم يسبق هذا البيان عن خطورة إغراء وإغواء إبليس، فكان من المناسب أن نكتفي تابعة، كانت كافية في هذا السياق. لكن في سورة طه لما سبق بيان خطورة وما حدث من إغواء وإغراء من الشيطان لآدم، ناسب أن يميز هذا السياق بالتبعة، التي تفيد مزيد من الهمة، مزيد من التمسك والالتزام والاستجابة لهدي الله حتى يكتب للإنسان النجاة. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، لا تؤثر فيه هذه الوسوسة. فانظر الحذف والذكر كيف تم هنا. أيضا في القرآن الكريم تجد شيئا من هذه العظمة في حذف الحرف. ربنا سبحانه وتعالى حين يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني صعود السد أهون من نقبه وخرقه. وأيضا لما جاءوا عند السد أعلنوا عدم استطاعتهم عن أن يتسلقوه فلم يبذلوا الجهد، فحذف القرآن هنا تاء الافتعال وجاء استطاعوا. لكن في مسألة النقب حاولوا ولم يستطيعوا، والنقب يحتاج إلى مزيد من الجهد، فجاء بتاء الافتعال فقال وما استطاعوا له نقبا. فالقرآن الكريم في على مستوى الحرف، ذكر الحرف وحذف الحرف إنما له وظيفة بلاغية عظيمة. أيضا على مستوى الكلمة تجد أن القرآن الكريم واسأل القرية، هل أنت وأنت تسأل القرية تسأل أشجار القرية وحوائط القرية وتراب القرية وأنهار القرية؟ أبدا، أنت تسأل أهل القرية، ناس القرية. القرآن لم يذكر كلمة بشر ولا ناس ولا أهل. لماذا؟ لأنه معلوم من السياق. والقرآن يقوم اسمع على لغة الإيجاز، على لغة الإيجاز واسأل القرية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المفرد لا يعد، لكن الذي يعد لنعمة واحدة أفضال هذه النعمة، آثار هذه النعمة، وهذا معلوم من السياق. أيضا لو تدبرت وانتبهت إلى هذا الفن البلاغي العظيم فأنت تجده في القرآن في مقامات كثيرة. فربنا سبحانه وتعالى حين يقول متكئين فيه يدعون فيها يطلبون فيه بفاكهة كثيرة وشراب، وجاء بوصف كثيرة للفاكهة ولم ترك شراب بدون صفة. لماذا؟ لأنه قائم على الإيجاز، إن كانت الفاكهة كثيرة فبالتبعية الشراب سيكون متنوعا ولذيذا وعظيما، فقام الحذف هنا ليفيد كل هذه المعاني. فوظف القرآن في لغة الإيجاز هذا النظم العظيم في وسبحان من هذا كلام. سبحانه. القرآن يطوي ذكر الضد، ومنه الآية التي جعلتنا نتحدث عن هذا الفن، إني أعلم غيب السماوات والأرض، ضدها إيه؟ المشاهد، المشاهد من أمر السماوات والأرض، علمه أيضا لله. والقرآن من باب الإيجاز اسمع أنه يطوي ذكر الضد ويكتفي بأحد الضدين للدلالة على الآخر. وله ما سكن في الليل، طب والذي تحرك لمن؟ هو لله أيضا، لكن القرآن يطوي ذكر الضد. حين يقول ربنا وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، طب وإن لم تنفع الذكرى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه فذكر، إنما أنت مذكر، وظيفتك التذكير، لكن القرآن يطوي ذكر الضد، فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع الذكرى. القرآن دائما يطوي ذكرى الضد. وأيضا الحذف في القرآن له من الأمور التي تبين الشمول والعموم لتعظيم الأمر، وأنه أضحك وأبكى. أضحك من وأبكى من؟ أضحك كل ما يتأتى له الإضحاك لتبين طلاقة القدرة الإلهية، وأبكى من؟ كل ما يتأتى منه البكاء ليبين الشمول والعموم الذي يعبر عن طلاقة القدرة الإلهية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون ماذا ولا يعلمون ماذا؟ إنما تركه لبيان الشمول في كل علم عرفناه وسوف نعلمه إلى يوم القيامة، متجدد أو ثابت أو متغير، مادي أو حسي أو معنوي. فانظر إلى هذا الباب العظيم، سرابيل تقيكم الحر وبالتبعية والبرد، لكن القرآن نص على الحر واكتفى بذكر أهم الضدين في هذا السياق. ولهنا يقول ربنا في هذه الآية، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الغيب لله، والمشاهد لمن؟ لله. مرة ثانية، الغيب لله، غيب السماوات والأرض لله، والمشاهد أيضا لله. لكن القرآن اسمع وتدبر وافهم وتعلم، القرآن من لغة الإيجاز أنه يطوي ذكر الضد ويكتفي بذكر أحد الضدين للدلالة عليه. حين يقول ربنا إني أعلم غيب السماوات والأرض والمشاهد أيضا، هل تدبرت هذا البيان من لغة القرآن التي تقوم على الإيجاز؟
سبحانه.
قد يدعو هذا الأمر إلى بيان سريع لمسألة الذكر، إن كان الحذف يوظف هذا التوظيف البلاغي الجميل بهذه الروعة. فماذا عن الذكر؟ الذكر من ألطف ما يمكن أن أمثل لك به، أنك لو تدبرت قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، مقتضى الظاهر حين أسألك ماذا بيدك فتقول قلم. قلم، هذا هو إجابة السؤال، ماذا بيدك؟ أقول لك قلم. فمقتضى الجواب أن يقول سيدنا موسى إجابة لسؤال الله وما تلك بيمينك يا موسى، عصا. لكن موسى أجاب بأكثر من هذا فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فزاد في كلامه كل هذه الزيادات، هي والياء في عصايا والكلمات الكثيرة التي رأيتها وجاءت كلها، يعني أكثر من 12 كلمة جاءت في هذا البيان، يعني هي وياء المتكلم. وبعد ذلك زاد 12 كلمة. لماذا؟ أهل البيان من سلف الأمة ومن سار على هدي سلف الأمة يقولون كلاما عظيما في ذلك ما نصه، يقولون إن موسى عليه السلام أطنب في جوابه بزيادة على ما في السؤال. لماذا؟ لأن المقام، اسمع، لأن المقام مقام تشريف ينبغي فيه طول الحديث، يستمتع الإنسان بطول الحديث ليتنعم بالكلام مع الكبير المتعالي سبحانه، لأن المقام مقام تشريف ومقام تبجير ومقام يعني منزلة عالية في الكلام مع الله سبحانه وتعالى، بين سيدنا موسى وبين الله سبحانه وتعالى. فهل رأيت؟ الذكر هنا إنما يؤدي شيئا بلاغيا، شيئا عظيما. من ذلك أيضا قد يؤدي الذكر التأكيد وبيان جلال القدرة الإلهية والعظمة الربانية. يقول ربنا سبحانه وتعالى من ذلك في سورة الفجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملائكة صفا صفا دكا دكا، لم يقتصر على دكا واحدة ولا صفا واحدة. لماذا؟ دكا تكرار الدك، إنما فيه تأكيد على إزالة هذه المرتفعات و هذه المنحنيات وهذه الجبال وهذه العمارات الشاقة، ليؤكد هذا المعنى، ليذهب ما كل على الأرض من أبنية وقصور وشاهقات ومرتفعات وجبال وكل شيء. ليؤكد هذا المعنى. وصفا صفا دلالة التكرار المشعر بالكسرة، ليس صفا واحدة، صف صف مع الدقة والانتظام، يعني كسرة الصفوف مع الدقة والانتظام. وهذا أعظم في دلالة الهيبة والتعظيم في ذلك اليوم. هذا من بيان ربنا سبحانه وتعالى، فانظر إلى ذلك. حين يقول ربنا سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، في سورة القدر، الروح وسيدنا جبريل وهو ملك من الملائكة، تنزل الملائكة، كان يمكن أن يكتفي، لكن ربنا يريد أن يخصص وأن يعظم وأن يبين الدور المتميز لسيدنا جبريل، فقال والروح فيها. فالذكر هنا أفاد معنى من المعاني، بيان الأهمية. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ما هي المحافظة على كل الصلوات، لكن الصلاة الوسطى لها أهميتها، فخصها ربنا بالذكر لبيان منزلتها. وهكذا ربما يعني لو تدبر الإنسان هذا الكلام ما بين مرة وأخرى لتبين له هذه المعاني. في الذكر مثلا حين ربنا يريد أن يزيل الإبهام وأن يزيل اللبس، فحين يقول ربنا سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله، هو فيه قلب في الدماغ مثلا هنا، ولا قلب في الجنب، ولا في الظهر؟ القلوب في الصدور، هذا مسلم به. فما المعنى من ذكر التي في الصدور؟ وهذا أراد ربنا أن يبين حقيقة القلب الذي هو هنا، حتى لا يأتي إنسان فيؤول فيقول المقصود قلب العين وقلب الإبصار وقلب النظر. نقول له لا، ربنا أكد وخصص ووضح وأزال اللبس والغموض وقال التي في الصدور، القلب الحقيقي هنا هو الذي يعمى عمى حقيقيا هنا. هل رأيت؟ إذن الذكر كما أن الحذف يوظف توظيفا بلاغيا، فالذكر يوظف توظيفا بلاغيا في القرآن الكريم. أيضا يأتي القرآن ويبين جملة من الحقائق حينما يبين بشأن الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لمن لم يستطع أن يقدم الهدي وكان قد تمتع بالعمرة إلى الحج، فيقول 10 كاملة، تلك 10 كاملة. ثم هي 10؟ هي في 10 ربع ولا 10 تلت؟ 10. لماذا كاملة؟ قال لا، لإزالة اللبس والغموض هنا، لأن يعني 10 كاملة 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الواو قد يأخذها البعض على أنها للتخيير. يعني إيه للتخيير؟ يعني يصوم 3 في الحج أو 7 لما يروح بيتهم؟ قل له لا لا، ليست للتخيير، لا تقع في هذا اللبس ولا هذا الغموض، هي 3 هناك و7 هنا لإتمام 10 كاملة. وكلمة كاملة لتبين تمام الصيام من الإحسان والإتقان لهذه العبادة، فلا يكون، لأن الكمال ينفي العيب كما أن التمام ينفي النقص، فالكمال ينفي العيب، فينبغي أن تكون هذه 10 لا عيب فيها ولا إهمال فيها، ولكن فيها الإتقان، وأن يكون الصوم صوما يرضاه الله عز وجل. يقولون بأفواههم، الإنسان يعني هيقول بودنه، هيقول بأفواههم بفمه، لكن القرآن يريد أن يبين أن القول كان حقيقيا، لم يكن بإشارة ولا برمز ولا بلمحة عين، إنما كان بالتصريح الحقيقي، فقال يقولون بأفواههم إلى آخر ما جاء في القرآن. كل ذلك كان من بركات التدبر في قول الله عز وجل، ومحاولة الوقوف على الظاهرة البيانية في قوله إني أعلم غيب السماوات والأرض، وسألنا الغيب لله والمشاهد لمن هو لله، لكن القرآن لغته تقوم على الإيجاز، ومن وجوه الإيجاز أن القرآن يطوي ذكر الضد ويكتفي بذكر أحد الضدين ودلالة الآخر عليه. هذا علم فياض، وسبحان من هذا كلامه، ومن أراد أن يقف على هذه الحقائق فلينظر إلى قواعد اللسان العربي المبين في علم البيان، وهذا غيض من فيض. وعلى المؤمن أن يتدبر، وعلى المؤمن أن يسأل الله أن ينعم علينا بنعمة الفهم لنقف على أسرار البيان وروعة التنزيل. وسبحان من هذا كلامه، وهذا هديه وبيانه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل فيه
على قلبك لتكون من المنذرين.